بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد وكذا المستمع الكريم، لا نزال في هذه الحلقة وأيضا الحلقات اللاحقة بإذن الله تعالى نواصل الحديث عن مبحث الإمامة في العقيدة الإسلامية. فقط أشير لذاكرة المستمع الكريم بأن قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض معطيات حديث الثقلين، فأشرنا هناك إلى أن الحديث يفيد الاتباع وليس محض المودة أو العاطفة، كما أن فيه إثبات حجية السنة الكريمة، وأيضا فيه إثبات الاستمرار ولديمومة مبدأ الإمامة في الوجود وفي العالم. وطبعا هذا المبدأ يحل من خلال النظرية الشيعية التي تقول، والنظرية الإسلامية التي تقول بوجود المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا أشرنا بالمعطيات حديث الثقلين إلى مبدأ العالمية المطلقة، فلما كان القرآن الكريم كما أشار السيد الباحث هناك حاويا لكل شيء، فإن الأمة بما أنهم عدل القرآن، بما أنهم قرين القرآن، لابد وأن يكونوا كذلك يمتلكون الأعلامية المطلقة لكي يستحقون موقع العدلية إذا جاز التعبير. في حلقة اليوم ننتقل مع السيد الباحث إلى آية التطهير، الآية الكريمة من سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الواقع سنقف مع هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب وقفات متعددة، ربما تطول أكثر من يعني من حلقة أو حلقتين، ربما ستكون الوقفة تمتد على حلقات متعددة. طبعا نحاول أولا وقبل كل شيء أن ننطلق مع الباحث السيد كمال الحيدري مع مبدأ العصمة، من انطلاقا من قوله وطهركم تطهيرا. سيكون سؤال بشكل محدد فيما إذا كانت الآية الكريمة تدل من خلال قوله تعالى وطهركم تطهيرا على العصمة أم لا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الذي قرأتموه هو مقطع من الآية المباركة في سورة الأحزاب، الآية 33، وهي من الآيات الأساسية التي استدل بها على عصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكنه كيف يمكن أن يستفاد من هذه الآية المباركة العصمة الكلية والمطلقة؟ نحن عندما نقول العصمة الكلية مرادنا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومن تثبت الآية عصمتهم، هؤلاء معصومون سواء كانوا في حالات التبليغ أو في غير حالات التبليغ، سواء كان على مستوى العمد أو على مستوى السهو والنسيان والغفلة ونحو ذلك. وكذلك عندما نقول عصمة كلية مطلقة مرادنا أعم من أن يكون ما قبل البلوغ أو أن يكون ما بعد البلوغ، كما تحدثنا عن ذلك في الأبحاث السابقة. ولكنه كيف يمكن أن تدل هذه الآية المباركة على هذه العصمة بهذه الدرجة؟ في الواقع أن هذا يؤدي بنا إلى أن نرجع لنرى بأن القرآن الكريم عندما يقول يطهركم تطهيرا، ما هو مراده من الطهارة في القرآن؟ ولكي نقف على المراد من الطهارة في القرآن لابد أن نرجع إلى القرآن مرة أخرى لنرى بأنه المقابل للطهارة في القرآن ما هو؟ يعني هل المقابل للطهارة في القرآن هو النجاسة؟ أو أن المقابل للطهارة في القرآن فيها كما هو في هذه الآية المباركة هو الرجاسة والرجس؟ من الواضح نحن نجد بأن الآية المباركة أوقعت مقابلة ما بين الطهارة وما بين الرجس. فنحن إذا استطعنا أن نقف على ما هو المراد من الرجس في القرآن الكريم، سيتضح لنا أنه ما هو المراد من الطهارة في القرآن الكريم. عندما قالت الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهر أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإذا عرفنا أنه ما هو المراد من الرجس يتضح ما هو المراد من الطهارة في القرآن الكريم. أما ما هو المراد من الرجس، الرجس أو الرجاسة هي من القذارة، فكل قذر فهو رجس وكل رجس فهو قذر، كما تفيد ذلك كتب اللغة وكتب المفسرين، أن القذارة ترادف أو تعني الرجس، وأن الرجس يعني القذارة. من هنا قد يأتي هذا التساؤل، وهو أنه ما هي القذارة وما هو الشيء القذر؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الميزان هناك يقول في المجلد 16 صفحة 312 هناك يقول: والرجس بالكسر والسكون صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة محل الشاهد هذه، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر من الشيء. إذن عندما نقول هذا رجس أو قذر، مرادنا أنه يوجد شيء فيه يوجب التنفر منه، ولكنه هذه الرجاسة والقذارة في القرآن الكريم نجد أنه تستعمل في الأمور المادية وتستعمل في الأمور المعنوية. فمثلا الآية المباركة قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، من الواضح أن الرجاسة والقذارة هنا مستعملة في الأمور المادية، لأن اللحم من الأمور المادية، فلهذا نجد أن القرآن الكريم استعمل فيها كلمة الرجس كما في سورة الأنعام. وقد استعمل القرآن أيضا الرجس ولكنه في الأمور المعنوية، لأنه كما نعلم أن القرآن يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الآن ظاهر الإثم الذي هو لحم الخنزير، هذه من مصاديق الرجس في القرآن، أما باطن الإثم ما هو؟ الآية قالت قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أو قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن وصفت الكفر ووصفت مرض القلب الذي هو من الأمور الباطنية، وصفت ذلك أيضا بالرجس وجعلته من مصاديق الرجس في القرآن.
نعم.
على هذا الأساس يتضح لنا بأن القرآن الكريم يستعمل الرجس في الأمور المادية والأمور المعنوية على حد سواء. إذا اتضح ذلك، يتضح بأن المراد من الطهارة أيضا في القرآن الكريم الأعم من الطهارة المادية والطهارة المعنوية.
نعم.
هذه المقدمة. البحث الثاني الذي نحتاج إليه هو أنه نحن نجد بأن القرآن الكريم لا يكتفي بهذا المقدار، وإنما يتوسع ليبين لنا مصداقا آخر من مصاديق الطهارة، كما في قوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه الآية المباركة إذ جاء ربه بقلب سليم كما في إبراهيم، نحن نجد أن الروايات التي وردت تبين ما هو المراد من القلب السليم. من هذه الروايات هذه الرواية القيمة التي وردت في كتاب الكافي، الرواية بهذا المضمون تقول في الكافي بإسناده: قال سألت الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. إذن كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى أيضا نحو من الرجس، نحو من القذارة، فلا بد أن يتطهر القلب عن ذلك أيضا. أو كما ورد في ذيل قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، في الرواية عن الإمام الصادق كما ورد في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 265 هناك يقول الإمام سلام الله عليه: هناك شراب يشربه أهل الجنة يطهرهم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو المقصود من تلك الروايات التي وردت أن الناس يعبدون الله على ثلاثة أنحاء، فهم بعض يعبدونه طمعا في جنته، وبعض يعبدونه خوفا من ناره، وبعض يعبدونه لأنه أهل للعبادة وهي عبادة الأحرار. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين في ذيل هذه الروايات: وهذا مقام مكنون لا يمسه الوضوء إلا المطهرون، يعني مقام عبادة الأحرار لا يستطيع كل أحد، لأن الإنسان من يعبد الله خوفا من ناره، إذن الخوف متعلقه، أو طمعا في جنته، إذن الطمع هو متعلق القلب والقلب يتعلق به. إذن إذا كان الإنسان، إذا كان القرآن يبين لنا أن الطهارة على مستويات متعددة، الطهارة المادية والطهارة الباطنية والمعنوية، بل والطهارة القلبية، إذ جاء ربه بقلب سليم. فإذا كان إنسان ما، أي إنسان، الآن لا نتكلم في المصداق، على مستوى الأعمال طاهرا، وعلى مستوى الملكات والعقائد طاهرا، بل وحتى على مستوى التعلقات القلبية طاهرا عن كل شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى، هذه هي العصمة التي نحن نقولها. إذن هذه الآية المباركة عندما قالت يطهركم تطهيرا، ليس المراد من الطهارة يعني الطهارة المصطلحة في علم الفقه، أو الطهارة المصطلحة في الحوزة العلمية عندما نقرأ في كتاب الطهارة مثلا، وإنما المراد من الطهارة هنا الطهارة في القرآن الكريم، التي هي الطهارة على مستوى الأعمال، على مستوى العقائد والملكات، بل على مستوى الأمور والتعلقات القلبية، وليست هي إلا العصمة التي نستفيدها من الآية المباركة.
نعم. ربما أستطيع أن أعود لتأكيد نفس الفكرة من خلال المقدمة التالية. انطلق الباحث من تحديد لمعنى الطهارة، طبعا تحديد القرآن لمعنى الطهارة، وذلك من خلال تقصي بعض الآيات وبعض الحالات التي تحدثت عن المصطلح، وكذلك تحدثت عن ضد المصطلح، عن الرجس أو الرجاسة
مما يقابل المصطلح.
نعم. فأشار هناك إلى أن الطهارة تنصرف في القرآن الكريم إلى مصداق المعنوي، كما أنها تنصرف إلى مصاديق مادية. واستدل من هذه المقدمة إلى أن الطهارة حينما تستخدم في المصطلح القرآني فإنما تنصرف لأي إنسان استخدمت، إنما تنصرف للتطهير المعنوي، للطهارة المعنوية والطهارة المادية في نفس الآن وفي نفس الوقت، ولما كانت العصمة هي عبارة عن صحة وسلامة العقائد، وكذلك صحة وسلامة الأخلاق والسلوك، وربما أيضا صحة أو تفرغ القلب مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى، التي يقول فيها سيد بحث أنها على مستوى من مستويات العصمة، تفرغ القلب لله سبحانه وتعالى ونبذ ما سوى الله سبحانه وتعالى، فستكون هذه المعاني كلها ثابتة لمن تثبت لهم العصمة في الآية الكريمة.
أحسنت.
الآن سمعت سيد الضيف، انتقل وإياكم في الدقائق المتبقية من البرنامج إلى النقطة الثانية من آية التطهير. سمعت سيد الضيف، سيكون السؤال انطلاق النقطة الثانية، هل تدل الآية في حديثها عن الأصمة عن إخبار أم عن إنشاء؟ وتوضيح ذلك، هل أخبرت الآية عن أصمتي نفر من الناس مثلا الأئمة أو غير الأئمة، أم أنها لا طلبت من الناس على نحو التشريع أن يتوفر على هذه الملكة، ملكة العصمة؟
أحسنتم. الحق في مقام الجواب عن هذا التساؤل، وهو أن الآية المباركة بصدد الطلب وإنشاء العصمة، أم أنها بصدد الإخبار عن جماعة أنهم معصومون؟ هذا يرجعنا مرة أخرى إلى الآية الكريمة، لنرى بأن الإرادة التي قالت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه الإرادة في الآية هل هي الإرادة التشريعية أو هي الإرادة التكوينية؟ ونحن كما تفضلتم في الأبحاث السابقة أشرنا إلى الفرق بين الإرادة التشريعية وبين الإرادة التكوينية. قلنا في الإرادة التشريعية يتوسط بين المريد وبين تحقق الإرادة في الخارج إرادة موجود وشخص آخر، من قبيل جنابك تطلب من ابنك أن يأتيك بماء، هنا لكي يتحقق وجود الماء أمامك أو لكي يناولك لابد أن توجد إرادة متوسطة بين إرادتك وبين تناولك للماء، هذه نسميها إرادة تشريعية. ومن أهم خصائص الإرادة التشريعية أنها قابلة للتخلف، فإذا كانت الآية تثبت الإرادة التشريعية فهي تفيد الإنشاء، يعني تطلب من الناس أن يتطهروا هذه الطهارة في الآية، وأن يتنزهوا عن كل رجس كما ذكرت الآية. أما إذا قلنا أن الإرادة في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، أن الإرادة إرادة تكوينية، والمراد من الإرادة التكوينية ألا يتخلل بين إرادة المريد وبين تحقق المراد في الخارج إرادة موجود وشخص آخر، كما لو جنابك أردت شيئا مباشرة تحرك اليد للإتيان بذلك الشيء، هذه الإرادة إرادة تكوينية، فيتحقق المراد خارجا بلا توسط شيء آخر وبالاحتياج إلى احتياج إلى شيء آخر. هذه الإرادة نعبر عنها بالإرادة التكوينية، ومن أهم خصائصها وأحكامها أن المراد لا يتخلف عن الإرادة. يعني أنت جنابك عندما تريد من الباصرة أن تنظر، هل يتخلف البصر أو لا يتخلف البصر؟ لا يتخلف البصر. لماذا؟ لأن الإرادة هنا إرادة تكوينية. فإذا حملنا الإرادة في الآية المباركة على الإرادة التشريعية فتكون إنشائية، وهي طلب للعصمة، يعني الله يطلب من أهل البيت كما في الآية المباركة أن يكونوا معصومين، لا أنه يخبر عن أنهم معصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أهل البيت في الآية، إذا حملنا الإرادة على الإرادة التشريعية. أما إذا حملنا الإرادة على التكوينية فهي إخبار عن أن أهل البيت هم معصومين. إذن الآية المباركة إن حملت على التشريع فهي إنشاء وطلب للعصمة من أهل البيت، وإن حملت على التكوين فهو إخبار عن أنهم معصومون أي أهل البيت. ولكنه لا يمكن أن نحمل الآية المباركة على الإرادة التشريعية. لماذا؟ لأن الآية المباركة كما قرأنا في صدر هذه الأبحاث قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونحن قرأنا في علم النحو أن كلمة إنما تفيد الحاصرة، تفيد القاصرة، يعني الله سبحانه وتعالى فقط طلب من أهل البيت أن يكونوا كذلك. فإذا كانت الإرادة تشريعية من الواضح الطلب الطهارة والتنزه عن الرجاسة ليس مختصا بأهل البيت، هسه بأي معنى حملنا أهل البيت؟ سواء حملناه على نساء النبي، أقرباء النبي، أو عترة النبي، لا كلام. الكلام أن الإرادة التشريعية لا تنسجم مع كون هذا الحصر والقصر الموجود في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل الشريعة الإسلامية لا لكي يتطهر أهل البيت ولكي يتنزه عن الرجس فقط، وإنما أنزل الإسلام والشريعة الإسلامية حتى يتطهر جميع المسلمين، حتى يتطهر كل من بلغه هذا الدين. فإذا حملنا الإرادة على التشريع يكون هذا الحصر في غير محله، أساسا لا يلائم هذه الآية المباركة. إذن من هنا يتضح لنا بأن الإرادة في الآية لا يمكن أن تكون تشريعية، ومن هنا فليست هي إنشائية، وإنما الإرادة في الآية هي الإرادة التكوينية، وعلى هذا الأساس فهي إخبار عن أن أهل البيت متصفون بالعصمة، لا هي طلب من أهل البيت أن يكونوا معصومين.
نعم، في الواقع أن يعني تتمت حديث السيد يعني تحتاج إلى بعض الأسئلة وبعض الاستفسارات، لولا أنني بودي أن أترك هذه الأسئلة والاستفسارات إلى الحلقة اللاحقة بإذن الله تعالى نظرا لضيق الوقت. يعني كنت أود أن أنطلق من نهاية كلام السيد في توجيه بعض الأسئلة، ولكن أترك هذه الأسئلة للحلقة القادمة إن شاء الله. لا أملك سماع السيد الضيف في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج إلا أن أوجه شكر جزيل لك وللمستمع الكريم الذي تابعنا في حلقة هذا اليوم. شكرا لك سماع السيد كمال الحيدري،
شكرا
لكم مستمعين الأفاضل على هذه المتابعة. مستمعين الكرام، إلى أن نلتقي معكم في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.